الغمري أو قلتم الغمري، الله يحتاج النظر فيه وتحققه في ترجمته، والكتاب الأنساب قد تعين هذا أنه مع مريا والغمري. وحكى عياض عن شعبة أنه قال في الإجازة مرة أنبأنا ومرة أخبرنا، كل هذه اصطلاحات خاصة ينبغي أن يعرف ويحقق. معرفة هذه الاصطلاحات الخاصة قد تفيد فيما إذا كان تأتي الرواية مخالفة للرواية، فيكون أحد قد تحمل هذه الرواية تحديثا أو من الشيخ وسماعا من الشيخ، وشخص آخر أخذه بالإجازة ويستعمل هذه اللفظة فيتحقق منه، فيقال هذا يقول أخبرنا للإجازة، وذاك اصطلاحه أخبرنا فيما قرأ على الشيخ أو فيما قرأ الشيخ عليه، فعند الاختلاف يكون هذا الاصطلاح يستعمل ويرجح الذي اصطلاحه السماء بمعنى أخبرنا قراءة على الشيخ ليس إجازة. فمعرفة هذه في الحقيقة لها أهمية، ويعني عامة الناس ربما لا يعطي له بالا، لكن عند أهل الحديث في معرض وجوه الترجيح التي هي أكثر من 50 وجها قد يستعملون هذه الاصطلاحات الخاصة، وينظرون أن فلانا اصطلاحه على الإطلاق أخبرنا على الإجازة، وذاك اصطلاحه على السماع، فيكون إما عرض وإلا أو سماعا من لفظ الشيخ، فيقال إن هذا فيه شبهة أن يكون أخذه بالإجازة، وذاك ليس فيه شبهة، فذاك يكون راجحا، روايته تكون راجحة على رواية من يجيز هذا. فمعرفة هذه الاصطلاحات الخاصة في هذا الباب في الحقيقة لها أهمية عند أهل الحديث، يستعملونها كثيرا عند الاختلاف وحاجة الترجيح بين الروايات. وكان البيهقي يقول قال العراقي وهو بعيد عنه فإنه كان ممن لا يرى الإجازة، يعني كأنه شكك في أصل المسألة، يقول الشعبة ما كان يرى جواز الإجازة، فكيف يقول في الإجازة مرة أنبانا ومرة أخبرنا. وكان البيهقي يقول أنباني وأنبانا إجازة، وفيه التصريح بالإجازة. إذا قيد فالأمر سهل، الأمر هين، أنبانا أو أخبرنا إجازة، لكن إذا أطلق فقط فهو الذي فيه الكلام وقبول وعدم القبول، مع رعاية اصطلاح المتأخرين، إذا قال أنبانا فله معنى، لكن إذا قال أنبأنا إجازة فهو بمعنى الإجازة. قال الحاكم الذي أختاره وأعهدت عليه أكثر مشائخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي، وهذا هو الذي كان تقرر الاصطلاح إلى يومك هذا. واستعمل قوم من المتأخرين في الإجازة باللفظ شافهني وأنا، أي أخبرنا مشافهة، وفي الإجازة بالكتابة كتب إلي أو أخبرنا كتابة أو في كتابه، فيكون هذا بيان للواقع لا يوهم في اللبس والوهم. قال ابن الصلاح ولا يسلم من الإيهام وطرف من التدليس، لا، ما دام قال كتب إلي أو قال في كتابه لي أو إلي ما يبقى إبهام وإيهام في هذا، لأنه لا يقول أخبرني أو حدثني وقد كتب إليه، إنما يقول قال في كتابه هكذا أو أخبرني عن كتابه وفي كتابه بهذا الحديث. أما المشافهة فتوهم مشافهته بالحديث، إذا قال شافهني فشافها يشافه مشافهة، لا تطلق هذه الكلمة إلا إذا كان تكلم الإثنان شفته إلى شفته، كأنه خاطبه وسمع أحد من الآخر، فهذا لا شك أن فيه تلبيس وتدليس وإيهام، فينبغي ألا يكون جائزا. أما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون، وقد نص الحافظ أبو المظفر الحمداني على المنع من ذلك للإيهام المذكور، كل ما كان فيه إيهام ينبغي أن يكون ممنوعا، لكنه إذا قيد بحيث يذهب الإيهام والوقوع في الخطأ فيكون إن شاء الله جائزا. قلت بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا عري من ذلك، عري من ذلك أي خلا عن الإيهام، وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يتوقع من الإشكال، فإذا كان العرف الخاص عرفت بأنه إذا تكلم بقوله شافهني وبين أني إذا قلت شافهني فأريد بالإجازة، فيكون يجوز لك أن تسمي عند الحاجة السماء أرضا والأرض سماء. ولذلك عامة يقول لا مشاحة ولا تضييق على الإنسان في الاصطلاح، وأصله أخذوا قالوا جاز هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وودعه وقلت وأنا خارج إلى خيبر، فوكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا جئت إلى فلان اليهودي فخذ منه كذا وسقا من التمر، فإن طلب منك آية ماذا قال؟ فإن طلب منك علامة بيني وبين اليهودي وأن وكيل بحق في الحقيقة، فيكون ماذا؟ ضع يدك على ترقوته. يعني إذا طلب منك العلامة ما هو علامة صدقك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلك بهذا؟ ربما تكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون بين الشخصين أو بين أي من الاثنين اصطلاح خاص، في كل مرة ربما يتغير الاصطلاح. الآن مثلا رأينا ناسا عندهم توقيعات كثيرة جدا، توقيعه في الجامعة غير، توقيعه في بنك الأهل غير، توقيعه في الراجح غير، فهذه كلها اصطلاحات خاصة له. فإذا جاء بتوقيع غير مثبت عنده غير معروف عنده وإن كان في البنك الآخر معروف فهذا يرفضونه، وهذا أمر واضح. فالاصطلاح الخاص لا بأس أن تقبل إذا كان الاصطلاح معروف. فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، فهذا يكون دليلا على صدقك في توكيله. فقالوا أنه ما دام الاصطلاح يكون معروفا فلا ينبغي المنع. قال ابن الصلاح وقد نص الحافظ قلت بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا عري من ذلك، أي من الإيهام والتلبيس والتدليس. وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يتوقع من الإشكال. وقد قال أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، أحمد بن حمدان وأحمد بن جعفر بن حمدان القتيع ذلك، أحمد بن جعفر بن حمدان هنا أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، كل قول البخاري قال لي عرض ومناولة. يعني الإمام البخاري يقول في مواضع كثيرة قال فلان تعليقا، أو يقول قال لي فلان وهو شيخه، لكنه لماذا لم يقل ما دام قال لي فلان لماذا لم يقل حدثنا وأخبرنا؟ قال لأنه أخذه عرضا ومناولة، مناولة ناوله هذا الحديث، ربما يكون حديث وحديثين مكتوب على كاغد أو ورق أو يكون كتابه، أو عرض عليه الإمام البخاري الحديث الفلاني قلت فيه حدثنا فلان فلان فقال نعم، فهذا لا يقول البخاري فيه حدثني بل يقول قال لي فلان. هكذا بين أحمد بن جعفر أن أحمد بن حمدان النيسابوري قول البخاري ووضحه بهذا المعنى. وتقدم أنها محمولة على السماء قطعا، قال لي هذا محمول على السماء، قال فلان والبخاري غير مدلس معروف إن شاء الله أيضا محمول على السماء. وأنها غالبا في المذاكرة يقول غير واحد قالوا أنه إذا أخذ الحديث في المذاكرة وليس تحديثا، جل المذاكرة له أهمية في إثبات السنة وفي تحقيق السنة في الحقيقة، فكان يجلس بعضهم مع بعض ويذاكرون، فقد يسمع ذاك حديثا من قرينه أو من شيخه في غير مجلس التحديث إشارة إلى الحديث فقط في الغالب، أو يقول حدثني فلان فلان فيما إذا كانت المذاكرة جارية، فهذا له أهمية كبيرة جدا في الحقيقة في تثبيت الرواية. ربما يقول وقد سمعت أنا كذا وكذا، قال لا الصحيح فيه كذا وكذا. فالمذاكرة يا بني ذاكروا العلم فإنه يحياه، نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب تقييد العلم وغيره. فألا هذا الإمام البخاري إذا أخذ مذاكرة وهو سمع منه من لفظه ما ذلك لا يقول حدثني، إنما كان يقول قال لي فلان. وأن بعضهم جعلها تعليقا وابن منده إجازة، اختلفوا في تفسير قول الإمام البخاري رحمه الله، لكن يختصر الأمر في الجميع إذا قال قال لي أنه موصول ومتصل، لا ينبغي أن يكون الخلاف، سمه بماذا تريد. وعبر قوم في الرواية بالسماع عن الإجازة بأخبرنا فلان أو وأن فلانا حدثه أو أخبره، فاستعملوا لفظ أن في الإجازة. هذا أيضا من الاصطلاحات الغامضة، واختاره الخطابي وحكاه، وهو ضعيف بعيد عن الإشعار بالإجازة. وحكاه عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي قال: وأنكر بعضهم هذا، وحقه أن ينكر، فلا معنى له يفهم المراد. إذا قال أخبرنا فلان أو فلان حدثه في الإجازة فهذا لا يفهم المراد، يوقع في الإيهام واللبس، فينبغي أن ينكر على قائله. ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا، لكن المسألة ترجع مرة أخرى إلى معرفة العرف من الشخص. إذا كان عالنا وبين أن قولي بكذا وكذا لمعنى خاص فينبغي أن تكون مقبولة. قال ابن الصلاح: هو فيما إذا سمع منه الإسناد فقط وأجاز له ما رواه قريب، فإن فيه إشعارا بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به حدثنا فلان وفلان وفلان بهذا الإسناد هذا الكتاب كله فأخبره إجمالا أجازوه. فذلك أيضا إذا قال أخبرنا إجازة أو أخبرنا مطلقا جاز. المسألة في الحقيقة لا شك أنها ضعيفة، لأنها إذا لم يعرف الاصطلاح فيكون مردودا، أما إذا عرف الاصطلاح فينبغي أن يقبل. قلت: واستعمالها الآن في الإجازة شائع كما تقدم في العنانة، واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن فلان، قرأت على فلان عن فلان، يعني الفلان الشيخ المقروء عليه مقروء عليه أخذ إجازة عن فلان. لما قال عن فلان معناه أن ذاك يروي إجازة كما تقدم في العنانة. قال ابن مالك: من هو هنا النحوي المالك اللغوي ابن مالك صاحب الألفية، ومعنى عن له باب كبير في معاني الحروف، ففي معنى أن قال: رويت نحو رويت عن فلان وأنباتك عن فلان المجاوزة، لأن المروي والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه، مجاوز إلى من أخذ منه، فكأنه قال جاوز من هذا إلى ذاك، فعن هذه للمجاوزة. نعم. ثم إن المعنى أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة لا يزول بإباحة المجيز ذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازاتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، لأن إباحة الشيخ لا يغير به الممنوع في الاصطلاح. يعني إذا كان شيئا مصطنحا عليه يأتي إنسان ويلبس هذا الاصطلاح معنى جديدا، فما ذلك الشيخ قال يجوز لك أن تقول بالمعنى الجديد لهذه اللفظة خلاف الشائع، فيقول إجازة الشيخ هذا له لا يجوز وهو ممنوع، أو لا يجيز له أن يروي بألفاظ مهمة. القسم الخامس من أقسام التحمل: القسم الأول السماع، القسم الثاني العرض، القسم الثالث المناولة، القسم الرابع المناولة، القسم الخامس من أقسام التحمل الكتابة. وعبارة ابن الصلاح وغيره المكاتبة، المكاتبة أو الكتابة كلاهما، كتابة يكون من طرف واحد كتب إلي فلان، أما المكاتبة فكتبت إليه وكتب إلي، فيكون المكاتبة إذا حصلت من الطرفين فتكون هذه داخلة في روايته في رواية الأقران، يعني كل قرين يروي عن الثاني بصفة خاصة، فيقول حدثني فلان وهو يقول حدثني فلان، هذا يقول رواية الأقران. وأما إذا كانت كتابة فيدخل في بابه يدخل في المدبج، إذا كان من الطرفين مكاتبة فيكون في المدبج، وإذا كان من طرف واحد كتب إلي فلان يكون رواية الأقران. رواية الأقران المدبج من الجهتين، هذا يروي زميل يروي عن زميله فكل واحد من الثاني فهذا صار مدبجا، أما إذا كان واحد منهم يروي عن الثاني والثاني لا يروي فهذا يسمونه رواية الأقران. وعنايتهم في هذا حتى لا يختلط الأمر ويشتبه فيه خطأ، كيف يروي القرين للقرين، لكن إذا تعين ولم تكن العادة جرت أن يروي القرين على القرين فلا بد من التعيين. فيقول هنا القسم الخامس الكتابة أو المكاتبة. إذا كان من الطرفين فهي مكاتبة، لأن المكاتبة من باب المفاعلة، والمفاعلة تقتضي المشاركة من الطرفين. ضرب وضارب، ضارب من الطرفين، قاتل وخاصم، لكن إذا كان ضرب من جهة واحدة فهذا يكون له معنى غير هذا. فهو أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيء من حديثه لحاضر عنده أو غائب في بلد آخر، سواء كتب بخطه أو كتب عنه بأمره. كتب عنه بأمره هنا شروط يدخلون فيها: أن يكون الكاتب ثقة، ويكون الشيخ يطلع ما كتب على لسانه. وهي ضربان، أي المكاتبة أو الكتابة قسمان: مكاتبة مجردة عن الإجازة، ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك أو ما كتبت به إليك، ونحوي من عبارات الإجازة. إذا كتب إليه الحديث فهل يقرن بأني كتبت إليك هذه أحاديثي وأجزت لك أن تروي؟ لا ينبغي أن يكون فيه الخلاف، لكنه يبين بأنه كتب إلي فلان وأجازني. أما إذا كان كتب ولم يقرن بالإجازة فهل يجوز له أن يروي؟ نعم، يجوز له أن يروي بدون أي شك، لأنه لو لم يرضى لمنعه من الرواية عنه. وما دام الإنسان يكتب إليه الشيء يخبره فيجيزه أن يروي عنه، إلا إذا كان شيئا يعني يستر ويقول أكتب إليك هذه حقيقة أو كذا لا ينبغي أن تروي عني، فهنا يكون النهي. فإذا كتب مجرد الكتابة ولم يأذن له فالقياس يقتضي أن يجوز أن تجوز له روايته، ويقول كتب إلي وأجازني، لأنه لو لم يجز لقيد بعدم الرواية. أما الكتابة المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي، والعامدي من هو في كتابه أحكام الأحكام أو إحكام الأحكام في كتاب الوصول موجود، وابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام. وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور ابن المعتمرياني والليث ابن سعد وابن أبي صبرة. ورواه البيهقي في المدخل عنهم، وقال في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام، أو كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم، لأنه قال رأيت في كتاب النبي، عبد الله بن عكيم يقول رأيت في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفع بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع بشيء من إهاب أو عصب. فهنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بن حزم، والرواية واردة لكل من وجد هذا الكتاب، فكيف بمن كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وغير واحد من الشافعيين، منهم أبو المظفر السمعاني وأصحاب الأصول، منهم الرازي وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرا: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول قطعا، لكن شرط أن يكون تكون الكتابة معروفة من فلان وخطه يكون معروف، فلا يجوز لك أن تنسب شيئا مشتبها فيه، فربما يكتب الكتاب على لسان الشخص. فإذا كان خطه معروف والحامل إليه بأن هذا كتاب فلان أعطاني لأوصله إليك، فيحصل له اليقين، كاتب ثقة، حامل ثقة، موصل إليه ثقة، فجاز له. كما كان يروي ابن أبي حاتم كثيرا: كتب إلي عبد الله أو أخبرني عبد الله فيما كتب عن إلي عن أبيه قال حدثنا فلان وفلان، وهذا موجود بكثرة في كتابه الجرح والتعديل. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. نعم، قد يكون أقوى بالفعل، ينبغي أن تكون أقوى، لأن الذي كتبه هو كتبه بخطه أو كتب له بعمره باسمه، وهو أمامك لا يشك فيه ما هو المكتوب إليه أو ما هي الروايات التي كتب. ما دام موجود فهو قطعا أن يكون أحرى، أن يكون أقوى من الإجازة. قلت وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور: وكتب إلي محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره. يعني كأنه يقول في البخاري لا يوجد الرواية بالمكاتبة إلا هذه الرواية كتب إلي محمد بن بشار. وفيه أي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أحاديث محمد بن بشار وليس فيه عن شيوخه، وهو محمد بن بشار من شيوخه، لكن فيه وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند، يعني ليس عن شيخ البخاري مباشرة، إنما شيخ شيخه ومن بعده جاءت كتابة والمكاتبة والرواية بالمكاتبة عنهم. منها ما أخرجاه عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتب إليه الحديث في القول عقب الصلاة. وأخرج عن ابن عون قال كتب إلي نافع كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي غير عالمين بوقت غارته صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن سالم أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث لا تتمنوا لقاء العدو. وأخرج البخاري ومسلم عن هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي معز بن مالك. في الحقيقة هذا لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، لكن الشرط أن يكون تكون الكتابة ثابتة عن الشخص، والخط إذا كان معروفا فيكون له العمل بمعرفة الخط وله نظائر كثيرة، لكن إذا شك في الخط فهنا تكون الكتابة لا يجوز تجوز الرواية عنه. ثم يكفي في الرواية بالكتابة معرفة أي المكتوب له خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه في الحقيقة كانوا أيضا يكتبون وكانوا يشهدون وكانوا يختمون، كتب إلي فلان وشهد عليه فلان وختم الكتابة، جاءت هذه الأعمال منهم زيادة التوثق، فيكون لا يقدر الحامل التصرف فيه. من الممكن أن تكون الخطوط تقلد، لكن ما دام أرسل إليه مختوما فلا يمكن أن يشك بأنه ليس منه. وأما وإن لم تقم البينة عليه، فإذا كان الخط معروف في الحقيقة فالعمل عليه استدل به أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حق امرئ مسلم له مال يوصيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت ليلة أو ليلتين بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي مكتوبة تحت وسادتي. فإذا كان الخط معروف ولو لم يشهد عليه هذا خط فلان فجاز العمل به، قالوا لأنه قال إلا وصيتي مكتوبة، ما قال أنه أشهدت فلان، لكن إذا أشهد فهذا توثق وزيادة مطلوب. ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط أو الخط يشبه بالخط أيضا، يعني الناس يقلدون التوقيعات وغيرها التزويرات، هذه من قديم الزمان كان معروفا، وقد زوروا على عثمان رضي الله عنه خطابا والخط سرقوا، هذا معروف في كما ذكروا في الروايات. نعم، لأن الخط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقشوا كنقش خاتمي. نعم، أسئلة كثيرة. طيب، ومنهم من شرط وهو ضعيف. ننتهي إلى هنا إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة هذه الجوانب وإن كان الشخص يستهين به، لكن هذه الجوانب من أهم ما يكون من توثيق الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، المناولة والكتابة، وكذلك العلل تدخل في مثل هذه كثيرة جدا. كتب العلل إذا ذهبت تنظر فيه فيعللون الرواية هذه بالمناولة وهذا بالكتابة وهو ضعيف وقد يناول وقد ناوله ولم ودخل عليه فتناول منه الكتاب وهو لا يشعر شيئا لا يعي شيئا اختلط حتى لا كان يعني يبول على فراشه وناوله في هذه الحالة تدخل فيها مسائل كثيرة في هذا في تحقق الروايات. نعم. إذا سأل الطالب الشيخ عبر وسيلة الهاتف أو غيرها أو كتب له سؤال في الدرس فهل يقول إذا حدث بالجواب سألت الشيخ وأجابني؟ نعم، إذا كان الشيخ قال أنه أجلس في الوقت الفلاني للفتوى وهم يعلنون فتتصل بتليفونه الخاص والصوت عندك معروف لا تشك فيه جاز لك. وكم من المسائل انتشرت وفتاوى قد اشتهرت على هذه الطريقة شرط أن يكون الصوت معروفا كما أن الخط كتابة الخط يكون معروفا. هل يكون منع صاحب التأليف من النسخ أو الاقتداء من كتابه مانع ملزم؟ يعني كأنك تقول حق التأليف، هل حق التأليف حق شرعي؟ نعم، العلماء في الحقيقة أجازوا أن يكون له حق التأليف ولا يسمح بالنشر ولا بالأخذ منه وينسب لنفسه سرقة لا يجوز، هذا من حقه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قد ينسب إليه مثل ما كانوا في الأول لا يجيزون إلا لمن يريدون هذا كتابي أروي أني، لكن ما كانوا يجيزون أن يتبع أن ينسخ هذا الكتاب كل واحد يمنعون. وحتى الرواية جاءت أنهم كانوا لا يرؤون لكل واحد حتى يأخذ التزكية والشفاعة. يقول بعضهم قال توجهت إلى أحمد بن حنبل لأسمع منه فطلبت الشفاعة من يزيد بن هارون شيخي الإمام أحمد رحمه الله فكتب إلي أو كتب لي الشفاعة كانوا، فكانوا يستشفعون. ولذلك الحق اتباع في الحقيقة له ما دام تعب وهو يثق بأن اتباع يكون في نظره أو تحت بصره في التصحيح وغيرها، لأنه إذا سمح فقد يدخل الإنسان في الكتاب أشياء كثيرة جدا. ولذلك الشيخ الألباني كتبه في حياته سألناه لماذا يا شيخ هذا الكتاب تحيل إليه منذ 20 سنة وهو موجود عندك صحيح الترغيب وضعيف الترغيب وكذلك أرواء الغليل نفسه ما كانت به؟ فقال أين الفرصة، ما عندي فرصة للتصحيح. قلنا اعتمد على إخوانك. قال لا، لابد أن أصحح، وكان يصح التجارب أكثر من 3-4 مرات ولذلك قل ما تجد فيها أخطاء. فهذا له حقه أيضا، ثم حق التابع أيضا، هذا علم أيضا ينبغي أن يكون له ما دام يجوز لك أن تأخذ على قراءة القرآن وعلى الرقية أجرا، فجاز له أن يأخذ ويقتصر بحقه ولا يترك للتجار عامة بدون تعب يأخذ ويستفيد منه، لأن هؤلاء يسرقون الآن في الحقيقة سرقة الكتب بصورته وسيرته مثل هذا وهذا اللون نفسه وهذا هذا الكتاب كله. الآن كتاب العلل لمعرفة الرجال يعلم الله كم تعبنا وراءه، و الشيخ زهير شاويس هو الذي طبع، وعندهم يعني كتابة بأنه حق لنا وكذا إذا أردنا أن نطبع. إذا جاء بعد 8 سنوات أهل مصر بعضهم سرق الكتاب وتبع الصورة نفسها والكتاب نفسه كأنه تبع المكتبة الإسلامي ويكتبون عليه مكتبة الإسلامي. جاء الشيخ زهير شاويس في الرياض مرة ويجري مثل المجنون في المكتبات الصحيحة والضعيفة، وكتب الشيخ الألباني كلها باسم المكتب الإسلامي وتبع المكتب الإسلامي صوروا تماما. فيقول أين فاتورتك في هذا، أين فاتورتك، مين يسمع كلامه في هذا، كيف يفعلون إذا سمعوا بأنه معرض؟ أنا عرفت طالب شخص هنا تبع كتاب لشخص، الشخص كان يبيع الكتاب ب60 ريال والناس بحاجة إلى الكتاب، فذهب واشترى وجلس في بيروت أيام سبحان الله كانت يعني يخاف والقنابل من فوق وكذا أيام الحرب، فجلس هناك وتبع الكتاب في خلال شهر وجلد نفس التجليد وكل شيء فباع للناس ب30، وهذه حقيقة واقعة. فقال أنه رحت وخاطرت بنفسي، طيب كيف تخرج؟ قال نعطيهم شيء حتى يحملوا في الشاهنات ويعبروا لنا هؤلاء الكتابيون والكتائبين وغيرهم الحدود ونخرج بهذا. فالناس يعملون بهذا في الحقيقة الجهد الذي إذا كان بالإنصاف يبيع هذا فعله بغض النظر أنه يجوز أو لا يجوز، لكن يسرقون بهذه الصورة، ما يقدر أحد يضبط هذا الأمر، ربما يطبع طبعة جديدة فيكون فيه أخطاء كثيرة جدا، لأنه تاجر يضرب في الليل على الكمبيوتر وفي الصباح يخرج، لا يكلف نفسه ولا يكلف جيبه في إعطاء الدراهم للتصحيح، إنما الكتاب لفلان مشهور الآن كتاب كامل لابن آدم من أفسد الطبعات سبحان الله، لكنه هو الموجود في السوق، الناس الطلبة يتهافتون لأنه كتاب من أقدم الكتب وهم طبعوا على طباعة تجارية فجارية في الحقيقة، نعم يطغون على، فينبغي أن يمنع الناس إلا بإذن من صاحبه وبموافقة منه حتى يأخذ حقه. هل إذا سمعت شريط الشيخ هل يجوز لي أن أقول سمعت الشيخ فلانا؟ نعم يجوز لك بشرط أن يكون إن شاء الله الصوت معروف وليس مقلدا فيه، كم من الناس يقلدون الشيخ سديس كأنه هو موكذا قراءته، وإن لم يرها لكن يقول سمعت الشيخ المعروف إذا كان والشريط أنه معروف مصدق ما فيه شيء إن شاء الله، لكن لا يقول حدثني فلان، سمعته بشريط فلان الواقع يخبر حتى لا يهم أنه جالسه و... أي نعم. أما إذا قال سمعت الشيخ يقول كأنه يقول جلس سمعت